بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكان آخر الكلام درس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في الرد على المعتزلة في الرد السابع. قال رحمه الله تعالى: إن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وسميع بلا سمع ونحو ذلك، قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي. صوب عندك، من عنده هذه النسخة صوب لمقتضى، فهنا فيه تقديم التاء، تقديم التاء وإتيان التاء بعد الميم، والصحيح لمقتضى مخالف لمقتضى لا لمتقضى، فهي مكتوبة لمتقضى، الصواب مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي. فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك. وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. وذكرنا في هذا الرد ما يتعلق بأن المعلوم في لغة العرب وفي لغات العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، فلا يمكن أن تكون ذات تسمت باسم وليس لها مصدر اشتق لها منها أو منه ذلك الاسم، فلا بد من وجود مصدر، ولا بد من وجود وصف قام بالذات فاشتق لهذه الذات الاسم الذي اشتق من هذا المصدر وهذا الوصف الذي قام بهذه الذات. وإلا لا يمكن أن ينسب للذات اسم وهي لا مصدر لها ولا وصف قام بها، وكما قال في مراقي السعود: وعند فقد الوصف لا يشتق، وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلية الحق. بمعنى لا يمكن اشتقاق اسم لذات لا مصدر لها، اشتقاق اسم لذات لا مصدر لها ولا وصف قام بها لا يمكن، لأن تلك الذات ما تسمت بذلك الاسم إلا لوجود مصدر ووصف، قام تلك الذات لأجله اشتق لها ذلك الاسم، فلا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سمع له. ما قيل له سميع إلا لقيام هذا الوصف به، وهو المصدر الذي اشتق منه ذلك الاسم لتلك الذات التي تسمت بذلك الاسم. فقيل لصاحب تلك الذات عليم بأن هذه الذات قد اتصفت ووصفت واشتق لها ذلك الاسم من مصدرها وهو وصفها الذي قام بها. فقيل عليم لمن اتصف صفة العلم، وسميع لمن قام به وصف السمع، وهكذا بقية الصفات، وهكذا بقية الصفات. فالأسماء مصادر اشتقاقها هي الأوصاف، هي الأوصاف التي اشتقت منها تلك الأسماء، وهكذا هي أسماء الله جل وعلا، وهكذا هي أسماء الله جل وعلا. أسماء الله جل وعلا اشتقت من مصادرها، ومصادر أسماء الله جل وعلا هي أوصافه التي قامت به جل وعلا، أوصافه التي قامت به جل وعلا، وصف السمع، وصف البصر، وصف الحكمة، وصف العزة، وصف الرحمة. فهذه أوصاف وهي مصادر اشتق منها تلك الأسماء: السميع، البصير، الحكيم، العليم، الرحيم، العظيم، إلى آخر ذلك. فأسماء الله جل وعلا مشتقة من مصادرها وهي الأوصاف التي قامت به جل وعلا، لأنه لا يقال ولا يوصف أحد بشيء وهو قد فقد المصدر الذي اشتق له منه ذلك الاسم، هذا لا يمكن. ولذلك لا يقال للجدار عالم، الجدار ما يقال الجدار عالم أو الجدار عليم، نعم، أو الجدار سميع أو بصير. لماذا؟ لأن هذه الأوصاف لا تقوم به، هذه الأوصاف لا تقوم بالجدار حتى يسمى بهذه الأسماء، لأنه إنما إذا سمي بها إنما سمي بها لوجود المصادر وقيام هذه الأوصاف به، فتشتق له تلك الأسماء من هذه المصادر والأوصاف، من هذه المصادر وهذه الأوصاف. فهذا واضح. حتى في الألقاب، حتى في الألقاب التي يلقب الناس بعضهم بعضا بها، قل أن تجد لقبا إلا وسبب ذلك اللقب وجود وصف، وجود وصف في ذلك الذي لقب بهذا اللقب. وصدق من قال: وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه، وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. يعني الغالب أن هذه الألقاب، نعم، إنما لقب بها أصحابها، نعم، لوجود أوصاف ومصادر قامت بهم، فلأجل ذلك اشتقوا لهم تلك الألقاب وسموهم بها. فمن الناس من يلقب بالوحش، يلقب بالوحش، فتفكر ربما في هذا الشخص تجده مثلا عنده شيء من الشدة، نعم، صفات العنفوانية، فقيل له وحش، فيمكن هذا اللقب يكون ساريا، نعم، أو يقال مثلا الصالب. ونعرف من يلقب بالصالب سبب وجود هذا الوصف، يعني شديد، هو شديد، عنده صلابة، قيل له الصالب، لقب بهذا. القصير لوجود وصف، وهو وصف القصر، فيلقب بالقصير، يلقب بالسمين، ويلقب الشخص كذلك بالطويل، نعم، لوجود وصف، وصف الطول، يلقب بالطويل، وهكذا. فهذه الألقاب إذا نظرت فيها تجد أن أصحابها ما لقبوا بها إلا وجود أوصاف فيهم في الغالب، فلقبوا بها، لقبوا بها. وهكذا كذلك كما سمعتم فيما يتعلق بالأسماء التي ثبت الله جل وعلا إنما هي مشتقة من مصادرها وأوصافها، لأن أسماء الله جل وعلا حسنى، أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. ولفظ الجلالة الله كذلك هو مشتق على الصحيح، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن لفظ الجلالة الله مشتق، ليس هو اسم جامد، ليس هو اسم جامد، وإنما هو مشتق من أله يأله، ألوهة وإلهة وألوهية، بمعنى عبد عبادة، عبد عبادة. فالإله بمعنى المعبود، الإله بمعنى المعبود، إله بمعنى مألوه، لأن إله في لغة العرب يكون بمعنى مألوه، وكتاب بمعنى مكتوب، فراش بمعنى مفروش، كساء بمعنى مكسو، وهكذا. وإله بمعنى مألوه أي معبود، أي معبود. والصفة هي صفة الألوهية، صفة الألوهية. وقيل اشتق لفظ الجلالة من آلهة، مبدأ اشتقاقه من آلهة كسر اللام، آلهة إلها آلها، فمعنى ذلك أي من التحير، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يدرك حقائق صفات الرب جل وعلا لا يمكنه ذلك، تتحير العقول في معرفة الرب جل وعلا، أي معرفة كيفية صفاته سبحانه وتعالى. فلفظ الجلال على الصحيح مشتق، مشتق من أله يأله، أو من أله، من أله. وأما من قال إن لفظ الجلالة جامد فغير صحيح، لأنه إنما لم يثبت ذلك للازم غير صحيح، للازم غير صحيح. قالوا إن الله جل وعلا قديم، إن الله جل وعلا قديم، وإذا احتاج إلى اشتقاق فمعنى ذلك أن نجعل المصدر الذي اشتق منه لفظ الجلالة أصلا، ويكون هذا لا يجوز، وهذا غير صحيح ولازم باطل. لماذا؟ لأن اشتقاق أسماء الله جل وعلا من مصادرها ليس معنى أن تلك المصادر التي اشتقت منها اسماء الله جل وعلا بائنة عن الله جل وعلا ومنفصلة، لا، وإنما هي أوصاف، مصادر لازمة لله جل وعلا، أوصاف قامت به سبحانه وتعالى. فوصف الألوهية قام بالله جل وعلا، وهذا هو المصدر الذي اشتق منه اسم الله جل وعلا، أي لفظ الجلالة. فهذا يدل على أن أسماء الله جل وعلا مشتقة، كل أسماء الله جل وعلا حتى لفظ الجلالة، لكن لكثرة استعماله ولرجوع الأسماء إليه صار علما، كأنه علم، كأنه علم ترجع إليه جميع الأسماء. وذلك قال جل وعلا هو الله الخالق الباري المصور، المصور له الأسماء الحسنى، فالأسماء تتبع اسم الرب جل وعلا وهو لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة الله، معنى أن تلك الأسماء هي أوصاف، تلك الأسماء أوصاف لفظ الجلالة الله، وإلا فالله كذلك مشتق وليس اسم جامد. لكن لكثرة استعماله ولرجوع الأسماء إليه صار مثل العلم، وإلا صحيح أنه مشتق في أصله من آلهة، يأله إلهة وألوهية. فهذا ما يتعلق باشتقاق أسماء الله سبحانه وتعالى وأنها مشتقة. فإذن العليم مشتق من المصدر وهو الوصف وهو العلم، فما قيل عليم إلا لوجود هذا المصدر وهذا الوصف وهو العلم، ولا يمكن أن يقال عليم لمن لم يقم به وصف العلم. وهكذا لا يقال سميع لمن لم يقم به وصف السمع، ولا يقال لشخص ضارب وهو لم يقم به وصف الضرب. هل يقال جدار ضارب؟ لا، ما يقال جدار ضارب. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتصف بذلك الوصف، وهذا الوصف لم يقم به. البحر ما يمكن يقول البحر عادل نعم أو ظالم. لماذا؟ لأنه لا يمكن قيام هذا الوصف به، نعم، وهذا المصدر حتى يشتق له ذلك الاسم. لكن يمكن أن يقال البحر غدار كما يقولون، نعم، لوجود وصف الغدر فيه، نعم. وهكذا البحر هائج، ممكن البحر هائج، هاج يهيج هيجا، هو هائج لماذا؟ لقيام هذا الوصف. ممكن أن يوصف البحر بالهيجان، لكن البحر عادل أو البحر ظالم، البحر سميع، البحر بصير، لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تشتق له تلك الأسماء إلا من أوصاف قامت به، نعم، وهي مصادر اشتق منها تلك الأسماء له. فلذلك يدلنا هذا على أن أسماء الله جل وعلا أسماء مشتقة، لأنها اشتقت من مصادر وأوصاف قامت بالله جل وعلا، لأن المشتق لا يمكن أن يشتق له اسم إلا من مصدر ووصف قام به، اشتق له منه ذلك الاسم الذي تسمى به. وهذا في كل أسماء الله جل وعلا التي تسمى بها وأثبتها لنفسه جل وعلا وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: طيب، إذن إذا ثبت ذلك، قال المؤلف، فإذن لا بد ووجب إثبات الأسماء والصفات لرب الأرض والسماوات، فتثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما يليق به جل وعلا. قال الثامن: أن قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم ممنوع، فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف ونحو ذلك، وليست هذه أجساما، على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. هذا الرد الثامن، قول هؤلاء وهم المعتزلة ومن نحى منحاهم، يقول إذا وصفنا الله جل وعلا بالصفات جعلناه كالجسم، لأن الذي يوصف بالصفات هو الجسم، ومن تقوم به الصفات هو الجسم. فإذا أثبتنا الصفات لله جل وعلا، صفة السمع، صفة البصر، نعم، صفة الحكمة وغير ذلك من هذه الصفات، جعلنا الله جل وعلا كالجسم، وهذا ممنوع. فرد المؤلف رحمه تعالى هذا القول وأنه باطل، فمثل هنا بالليل، نعم، والنهار والحر، نعم، توصف بأوصاف ولا يقتضي ذلك أن تكون أجساما. فنحن نقول ليل طويل، وصفنا الليل بماذا؟ بالطول. هل لما وصفنا الليل بالطول كان الليل جسما؟ أبدا، ليس جسما. والنهار إذا وصفناه كذلك بالقصر، قلنا نهار قصير، وصفناه بالقصر، هل معنى هذا أن النهار جسما؟ جسم محسوس وظاهر موجود متحيز؟ أبدا. وهكذا في أشياء أخرى، برد شديد، نعم، حر شديد، صفنا البرد بالشدة والحر بالشدة، هل البرد جسم وهل الحر جسم؟ لا. إذن لا يلزم من وصف من هذه الأوصاف، إثبات هذه الأوصاف، أن يكون من اتصف بها جسما، لا. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فهو سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف، نعم، ولا يلزم ذلك أن يكون جسما سبحانه وتعالى. وإلا أصلا لفظ هذا، اللفظ هذا لفظ الجسم، نعم، لا يثبت ولا ينفى عن الله جل وعلا، لكن يستفصل عن معناه. أهل التعطيل إنما توصلوا إلى نفي صفات الرب جل وعلا عن طريق من هذه الطريق أتوا بهذه الألفاظ: جسم، عرض، جوهر، حيز، جهة. فإذا ذكرت لهم أوصاف الرب سبحانه وتعالى قالوا كيف هذا يلزم منه أن نجعل الرب سبحانه وتعالى جسما، فردوا تلك الصفات، وهذا باطل. فالنوم يقال فيه نوم هنيء، والسنين توصف بالشدة، قال جل وعلا: سبع شداد، ومعنى ليست أجساما. أولا الرد عليهم بهذا، أن يقال قولكم إن إثبات الصفات والأوصاف لله جل وعلا تقتضي الجسمية قول باطل، لأنه لا يلزم من إثبات الصفات ماذا؟ الجسمية، كالليل والنهار والبرد والحر والسنين وغير ذلك مما يوصف، ولا يلزم من وصفه بتلك الأوصاف الجسمية. ثم كذلك نقول لهم هذا اللفظ الذي أتيتم به، نعم، لم يثبت في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم ينفع، فأنتم أتيتم بشيء من عند أنفسكم. ماذا تريدون بقولكم هذا؟ إذا أثبتنا لله جل وعلا الصفات عنه جسما، هل تريدون بقولكم هذا أنه إذا أثبتتم الصفات جعلتم الله جل وعلا جسما كالأجسام يتبعض وغير ذلك؟ هذا باطل، نوافقكم عليه. لكن إذا أردتم بذلك نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا، ونفي ذات الرب جل وعلا المتصفة بالأسماء والصفات، فهذا باطل، فقد دلت الأدلة على ثبوت الأسماء والصفات للرب جل وعلا. وسيأتي في هذا الكتاب في فصل ذكر فيه المؤلف رحمه تعالى هذه الألفاظ التي أتى بها أهل التعطيل وجعلوها سلما لهم لتعطيل الرب جل وعلا عن صفاته، وأن الحق فيها أن لا تثبت، نعم، ولا تنفى، لا تثبت ولا تنفى، وإنما يستفصل عن معناها، فيثبت المعنى الحق ويرد المعنى الباطل، فيثبت المعنى الحق ويرد المعنى الباطل. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بالألفاظ المجملة التي أتى بها أهل التعطيل، فهي تحتمل حقا وباطلا، تحتمل حقا وباطلا، وعند الاستفصال يتبين مراد هؤلاء. ولا شك أن مراد هؤلاء أصلا هو من المرادات الباطلة، من المرادات الباطلة، فيرد قولهم وترد أقوالهم بإثبات المعنى الحق، لأن نصوص الكتاب والسنة دلت عليه، من أن الله جل وعلا متصف بذات بأسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا خلاصة هذا الرد الثامن الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وبقي الرد التاسع وهو قولهم أن الأجسام متماثلة باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، يعني حين قالوا إذا أثبتنا الأوصاف الصفات لله سبحانه وتعالى جعلناه جسما والأجسام تتماثل، يعني جعلناه مثل الأجسام الأخرى ويماثل الأجسام أخرى، هذا باطل. الأجسام تتفاوت، جسم البعير ليس كجسم الذرة، وجسم كذلك القط ليس كجسم الأرنب، وجسم الأرنب ليس كجسم الحصان، وهذه مخلوقات تفاوت في ماذا؟ تفاوتت في أجسامها. نعم، فربنا سبحانه وتعالى هو الخالق العظيم القادر، فهو جل وعلا لا ليس هو مثل مخلوقاته ولا يماثل مخلوقاته في شيء، وأيضا لا يقال هو جسم، وإنما يقال سبحانه وتعالى في حقه أن له ذات تليق به وأسماء تليق به وصفات لا يماثله في ذلك أحد من مخلوقاته، لأنه الخالق وعباده ومخلوقاته مخلوقة، وليس الخالق كالمخلوق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.